بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ماذا قلنا في قوله يعطيك؟ تنصب مفعولين، فماذا؟ نعم، حذف المفعول الثاني، وحذف المفعول الثاني لقصد ماذا؟ لقصد العموم، تعميم في العطاء. فترضى أي في الدنيا والأخرى. وحديث إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، حديث من؟ حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. من رواه؟ مسلم. ألم يجدك يتيما فآوى. نعم يا حسن، قد وجدك. ألم يجدك يتيما فآوى، ما هذا الاستفهام؟ ماذا يقال له؟ نعم، تقرير، أي قد وجدك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر بذلك. ولهذا في الآية الثانية: ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى. نعم، فيها قولان.
فيها قولان، القول الأول أنه الله سبحانه وتعالى هداه إلى أمور الشريعة.
نعم، ضالا أي غافلا عن هذه الشريعة
دله عليها. والقول الثاني أنه ضل في مكة أو في الشام.
نعم،
والقول الأول هو الأظهر.
قال الله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال سبحانه: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل معناها ماذا؟ لا يغفل ولا ينسى. فقوله وجدك ضالا أي غافلا، لا تدري ما الكتاب ولا تدري ما الإيمان. وقيل أقوال أخرى هذا أوضحها. وقوله القرطبي في التفسير ذكر جملة أقوال في هذه الآية، لكن أوضحها هو الأول، وبعضها بعيد، وبعضها باطل. نعم، كقول بعضهم وجدك ضالا نفسك لا تدري من أنت فعرفك بنفسك وحالك، هذا باطل. وكذلك قول من قال وجدك ضالا تحب أبا طالب فهداك إلى محبة ربك، هذا بعيد. ثم قال ووجدك عائلا فأغنى، ما معنى عائلا؟ فقيرا فأغنى، فقيرا لا مال لك فأغناك الله، فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. ما معنى يعيل؟ يفتقر، يعيل أي يفتقر، يفتقر. فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل، هذا قول أحيحة ابن الجلاح. أحيحة ابن الجلاح قال فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغني متى يعيل. أغناك قيل بالمال وقيل بغنى النفس، غنى القلب. وقال بعضهم وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بها، والأول هو الذي عليه تفسير السلف، وجدك عائلا أي فقيرا من المال فأغنى أي أغناك، أغناك بالمال وأغناك بالقناعة. أما وجدك فقيرا من الحجج والبراهين فأغناك بها فإنه داخل تحت قوله ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى، داخل تحت قوله ووجدك ضالا فهدى. والذي قال أغناك بالفتوحات وأموال الغنائم، قوله هذا قريب أو بعيد أو فيه نظر يا أبا أحمد؟ قريب، فكر. هذا الله يقول لنبيه ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، كانت بمكة ولم تكن هناك حروب ولا غنائم، فهذا القول فيه نظر. ثم قال سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. هذه أما التفصيلية، ورجعت هذه الثلاث، هذه الثلاث المذكورة رجعت إلى الثلاث التي سبقتها. ألم يجدك يتيما فآوى، قال الله له في حق اليتيم فأما اليتيمة فلا تقهر، وقوله وجدك عائلا فأغنى، العائل الفقير والسائل يسأل من فقر، قال الله له وأما السائل فلا تنهر، ووجدك ضالا فهدى، هذه نعمة عظيمة، هي أعظم النعم على العبد الهداية للإسلام، قال الله له وأما بنعمة ربك فحدث. فعادت هذه، والآية الثالثة فيها عموم لكل ما سبق، لكن في ضمنها ذكر نعمة الله على الشخص بالهداية. فقوله فأما اليتيم فلا تقهر، اليتيم أي كما كنت يتيما فآواك الله. فاليتيم ضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فاليتيم ضعيف ليس له أب يتقوى به ويكون له رداء ومأوى يأوي إليه. الشخص إن كان له أب وإن كان بعيدا عنه فوجود الأب يكسبه قوة أن أباه موجود، ولا سيما إذا كان الشخص صغيرا والأب كبيرا وله مكانته وله شأنه، فيتقوى الشخص بأبيه. أما اليتيم الذي مات أبوه فإنه يرى نفسه أنه لا ظهر له، ويرى نفسه أنه يتلقفه الناس، من كان منهم صالحا يتلقفه هذا تارة وهذا يؤويه تارة وهذا تارة، وربما ضاق منه وأخذه الآخر، وربما ضجر منه وتولاه الثالث، يتيم. هؤلاء الصالحون ويترقفه كذلك أيضا الأشرار، هذا يهضمه وهذا يسبه وهذا يأخذ حقه وهذا يسجنه وهذا يعتدي عليه لأنه يراه ضعيفا. فالله عز وجل قال لنبيه وللأمة جمعاء: فأما اليتيم فلا تقهر. لا تقهر، متى يقهر الشخص؟ إذا غلب، إذا غلب وظلم يقهر. فمعنى لا تظلمه فيتسبب ذلك بقهره، لا تظلمه فيسبب ذلك له القهر. فأما اليتيم فلا تقهر. والظلم لليتيم يكون بأنواع من أنواع الظلم، كل ظلم لليتيم يسبب له قهرا، احتقاره قهر له، إعانته وأنت تستطيع أن تعينه وترده خائبا قهر له، عدم نصرته قهر له، أذاه بالكلام قهر له. فأما اليتيم فلا تقهر. والنبي عليه الصلاة والسلام التزم ذلك وكان لا يقهر لا يتيما ولا غير يتيم، فلا يشتد ويغلظ على أصحابه، بل كان عليه الصلاة والسلام خافض الجناح لهم. معاوية ابن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة والناس زجروه ونظروا إليه بأبصارهم وضربوا بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه، قال: ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. والكهر قيل الغلبة وقيل الزجر، فأما اليتيم فلا تقهر. وقد جاءت الشريعة ببيان حق اليتيم وفضل كافله، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وأما السائل فلا تنهر، وأما السائل فلا تنهر، اختلفوا في السائل ما المراد به، أهو الذي يسأل الطعام والشراب، أم هو الذي يسأل عن شيء يريد أن يرشد إليه؟ والظاهر الأول وأما السائل فلا تنهر، إن لم يكن عندك ما تعطيه فلا تنهره وتغلظ عليه وتزجره، لا تنهره ولا تغلظ عليه ولا تزجره، ورده بالرد الجميل وبالبذل اليسير بأقل ما ولو بأقل ما تستطيع. واذكر فقرك ووجدك عائلا فأغنى. ولهذا ذم الله عز وجل الذين لا يحضون على طعام المسكين في آيات كثيرة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه السائل الذي يسأل عن الدين، أي أجبه ولا تنهره. من غير غلظة ولا جفوة. هذا القول قاله سفيان، أخرجه عنه ابن أبي حاتم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح بمن جاء للتعلم، وكان يجيب السائلين عن أسئلتهم، ولا سيما من جاء من خارج المدينة، فإن أهل المدينة لما أكثروا على النبي عليه الصلاة والسلام نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وأما من كانوا من خارج المدينة من الأعراب ومن كان حول المدينة كانوا يأتون فيسألون فيجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. أدبهم الله سبحانه وتعالى بآداب المسألة. قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء أعرابي فقال وذكر الحديث. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب السائلين، وستأتي معنا أبواب في هذا المعنى في كتاب العلم من صحيح البخاري رحمة الله تعالى عليه. وهذا المعنى وإن كان أيضا صحيحا أن السائل، أن العموم يشمل السائل الذي هو طالب الحاجة من طعام وشراب وطالب العلم والجواب عن أسئلته، الآية عامة، لكن الأوضح فيها هو الأول مقابلة بقوله ألم ووجدك، مقابلة بقوله ووجدك عائلا فأغنى. وأما قوله وأما بنعمة ربك فحدث، بنعمة ربك نعمة مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يا صلاح، المفرد إذا أضيف يفيد ماذا؟ بنعمة ربك فحدث، يعني نحدث بنعمة واحدة يفيد العموم، المفرد إذا أضيف يفيد العموم، وأما بنعمة ربك أي بنعم ربك، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله، ولهذا قال تعدوا، الواحدة ما تعد ولا والواحدة تحصى، والله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومعنى فحدث التحدث بنعمة الله، نشر ذلك والثناء على الله عز وجل بذلك وشكر الله عليها، هذا من التحدث بنعم الله، أن يعترف بها القلب إقرارا، وأن ينطق بها اللسان شكرا وثناء، وأن تعمل الجوارح بهذه النعم طاعة لله عز وجل وشكرا، اعملوا آل داود شكرا. وهذا التحديث بنعمة الله لا ينافي الإخلاص، فإذا وجدت من نفسك أنك إذا تحدثت بالنعمة يخالجك الرياء وحب الشهرة فاسكت، لئلا تبطل عملك ولئلا يذهب أجرك، ولكن إذا كانت هناك حاجة لذكر ما أنعم الله به عليك وأمنت من الرياء فلك أن تحدث بما أنعم الله عليك، إما على العموم فتقول الحمد لله الذي رزقنا رزقا طيبا مباركا في المال والعلم ونحو ذلك، وإما على الخصوص بأن تقول أعرف كذا وكذا وأحفظ كذا وكذا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن المحدثين أن أحدهم يقول أحفظ 100,000 حديث، وآخر يقول أحفظ 200,000 حديث، والثالث يقول أحفظ كذا وكذا، وابن مسعود يقول ما أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني، وما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لذهبت إليه أو لرحلت إليه، أو كما قال، كما أخذنا ذلك في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قدمت أصول التفسير لابن عثيمين. والشاهد أن التحدث بنعمة الله للحاجة جائز، وعند أمن الرياء جائز. وعثمان رضي الله عنه لما حصر في الدار قال ماذا يريدون مني؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرته؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته حتى ما تركت بعيرا يحتاج إلى عقال؟ وذكر نحو من ذلك للحاجة في رد أولئك الخوارج الذين اجتمعوا عليه وقتلوه. وأما بنعمة ربك فحدث، قيل بنعمة ربك أي بالقرآن، وقيل بالنبوة، فمعنى ذلك أي حدث بالقرآن وحدث بالنبوة. والآية أعم بنعمة ربك أعم من أن تكون بهذا أو بذاك. في آخر هذه السورة ذكر ابن العربي عفوا ذكر القرطبي التكبير ثم قال ذكر أن التكبير يكون في رواية البزي عن ابن كثير من طريق البزي الذي تقدم ولا يكبر في قراءة الباقين لأنها ذريعة إلى الزيادة في القرآن ذكر قولا متوسطا في هذا في هذه المسألة فقال القرآن ثبت نقلا متواترا سوره وآياته وحروفه لا زيادة فيه ولا نقصان فالتكبير على هذا ليس بقرآن فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوب في المصحف بخط المصحف ليس بقرآن فكيف بالتكبير يعني الآية التي نزلت للفصل بين السور هذا أيضا فيه خلاف فكيف بالتكبير الذي ليس بمكتوب أما إنه ثبت سنة بنقل الآحاد فاستحبه ابن كثير لا أنه أوجبه فقطع من تركه يعني يقول إنه ثبت عنده فاستحبه لكن تقدم أن هذه السنة من طريق من أحمد بن محمد بن عبد الله البزي وقد أنكر عليه نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.